بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومستوي الطرفين ادعوا المباح فلا يلام في فعله أو تركه أحد. وهذا هو آخر الأحكام التكليفية، وهو المباح، بعد أن ذكر الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ذكر المباح، وهو على الصحيح أحد الأقسام وأحد الأحكام. قد نازع بعضها العلم في المباح هل هو حكم أم لا، والصحيح أنه حكم، لأنه متعبد به، يتعبد لله جل وعلا بأن هذا مباح، كما يتعبد لله جل وعلا بأن هذا الشيء حرام وهذا مكروه وهذا واجب وهذا مستحب، أيضا يتعبد لله بأن هذا الشيء مباح، وليس كما يقول بعض العلم إنما هو من باب القسم الخماسية، ما دام هناك الواجب والمندوب والمحرم والمكروه إذن بقي المباح. لا، بل هو على الصحيح حكم الأحكام، تعبدنا الله جل وعلا بهذه الأشياء: أكل الخبز حلال، شرب الماء حلال مباح، وهكذا. فنحن حين نأكل المباح ونشرب المباح نفعل ذلك تعبدا لله جل وعلا، ما نفعله هكذا، نفعله تعبدا. نأكل الخبز ونشرب الماء تعبدا لله جل وعلا بأنه مباح وحلال. والمباح لغة المعلن، يقال أباح بسره إذا أعلنه، كما في مختار الصحاح: أباح الرجل بسره إذا أعلنه وأظهره. والمباح له صيغ كره العلم، ومنه المقيم رحمه الله تعالى في البدائع بدائع الفوائد وغيره من العلم. فمن صيغ المباح التصريح بلفظ الحل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم الطيبات، وهكذا بالتصريح بلفظ الحل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا، هذا فيه تصريح بلفظ الحل فهو مباح. وهكذا ذكر ابن القيم رحمه تعالى من صيغ الإباحة التي استفاد منها الإباحة النصوص الواردة في سياق الامتنان، في سياق الامتنان. قال جل وعلا: ومن أوصافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، أثاثا، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها إثاثا، أثاثا، أثاثا، هذا في سياق الامتنان، الأصواف ومن الأوبار ومن الأشعار أثاثا. هذه الصيغة استفاد منها الإباحة هذه الأشياء، أحل هذه الأشياء لأنها في سياق الامتنان، فدل على إباحتها. قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا في سياق الامتنان، امتن الله جل وعلا على عباده بهذه النجوم وجعلها سبب هداية واهتداء. طيب، ماذا يستفاد من هذا؟ إذا كانت هذه الصيغة يستفاد منها امتنان الرب جل وعلا على عباده بهذه النجوم وبأنها نجوم اهتداء، إذن معنى ذلك مباح أن تهتدي بهذه النجوم. طيب، تهتدي بها في ماذا؟ تهتدي بها فيما أحل الله، لمعرفة الجهات الأربع، لمعرفة جهة القبلة، لمعرفة أوقات الحصاد على الصحيح، حصل به خلاف يسير بين السلف، وهكذا. لكن هل يهتدى بها بالاستدلال على علم الغيب، لا، جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة على كفر من ادعى علم الغيب وزعم أنه يصل إلى معرفة الغيب بأمور وبطرق. فإذا يستفاد منها فيما أحل الله جل وعلا. وهكذا نفي الحرج استفاد من النصوص بأن ما ذكر فيها مباح لرفع الحرج ورفع الجناح. لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لا جناح عليكم. إذن معناه مباح، من ذهب إلى الحج وأراد أن يبيع ويشتري جائز، ولو باع مسابح فيها كلام، أنا ما أقول مسابح، بيع المساويك، لكن لا تذهب قصدا للبيع أصلا، تذهب قصدا ابتداء للحج، وذلك يتبع يلحق يثبت تبعا. لا يجوز أن تبيع وأن تشتري، ما جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا جائز. فرفع الحرج ونفي الجناح هنا يدل على أن هذا مباح. وهكذا، لكن قد يأتي نفي الجناح لا لأجل الإباحة، ليست كل النصوص الواردة في نفي الجناح تدل على الإباحة، فقد يأتي النص فيه نفي الجناح مع أن ذلك الشيء واجب. مثلا السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة واجب، ومن يجعله ركنا من أركان الحج ومن أركان العمرة، السعي بين الصفا والمروة. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لقد يقول قائل: فلا جناح عليه. إذن لا جناح، رفع الجناح يفيد الإباحة، أن هذا الشيء مباح تفعله أو لا تفعله، لأن النص فيه رفع الجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني مباح. يقول: لا. يقول قائل: لماذا لا؟ يقول: لأن نفي الجناح هنا لأجل رفع أمر تحرج منه أو كان يتحرج منه. سبب نزول الآية لها دخل ولها نظر، وذاك العلم اعتنوا بأسباب النزول لأن لها دخل في الحكم، لأن هناك آيات نزلت لأمور فأحكامها لتلك الأمور. في البخاري ومسلم جاء عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله إلى خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال لها: لا حرج على من ترك السعي والطواف بين الصفا والمروة، لأن الله جل وعلا يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، لو كانت الآية كما تأولتها لكانت على هذا القول، وهو ألا يتطوف بهما، ألا يتطوف بهما. ولكن الآية نزلت في الأنصار، الآية نزلت في الأنصار، كانوا يهلون لمنات الطاغية، كان وجودها بين الصفا والمروة، فإذا هلوا بالحج سعوا بين الصفا والمروة لمنات الطاغية، فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنهم كانوا يطوفون لمنات ويهلون لها، فتحرجوا من ذلك، فنزلت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وسبب آخر لنزول هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت لأمرين: السبب الأول هذا الذي ذكر، والثاني وهو أن هناك من كان يطوف بين الصفا والمروة قبل الإسلام، يطوف بين الصفا والمروة، لكن لما جاء الإسلام ونزل قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فتحرجوا، قالوا: ما ذكر الطواف بين الصفا والمروة. فنزل بعد ذلك قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني أنتم تحرجتم من الطواف بين الصفا والمروة لأنه لم يذكر، لأن الذي ذكر إنما هو الطواف بالبيت، فإذا طوفوا. فهذه الآية فيها رفع ما تحرج منه أولئك. وجاء عن النبي وسلم قال: إن الصفا والمروة، أو إن الله جل وعلا كتب عليكم السعي، إن الله جل وعلا كتب عليكم السعي فاسعوا. والسنة تفسر القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. حين طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فإذا نفي الجناح لا يدل على الإطلاق على الإباحة، وإنما قد يأتي نفي الجناح لرفع حرج تحرج منه أقوام. ومن صيغ الإباحة التصريح بنفي الحرج. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه ما سئل عن شيء في الحج قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. جاء رجل قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: افعل ولا حرج. جاء آخر قال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج. فقال عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذه من صيغ الإباحة، من صيغ الإباحة نفي الحرج. والمباح في اصطلاح الأصوليين ما لا يتعلق به فعل، أو ما لا يتعلق بأمر بفعله ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر بفعله ولا نهي لذاته. فقولهم: ما لا يتعلق به أمر أخرجوا الواجب والمندوب، لأنه تعلق به أمر بفعله، إما أمر إلزام وهو الواجب، أو أمر غير إلزام وهو المندوب. وقولهم: ولا نهي، أخرجوا المحرم والمكروه، لأن المحرم تعلق به أمر، تعلق به نهي، إذا كان سبيل الإلزام فهو المحظور، وعلى غير سبيل الإلزام فهو المكروه. وقولهم: لذاته، لإخراج المباح الذي تعلق به أمر لما كان وسيلة إليه، لأن المباح قد يكون واجبا، قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، قد يكون مندوبا. يكون المباح واجبا إذا كان سببا للهلاك، شرب الماء مباح، شخص ده لم يشرب الماء هلك، نقول شرب الماء واجب في حقك، وهكذا أكل الطعام قد يكون المباح محرما، بيع السلاح مباح، بيع السلاح وقت الفتنة حرام، بيع السلاح الأصل حلال مباح، في وقت الفتنة حرام، فهذا الوحش صار محرما لما كان وسيلته إليه. بيع العصير حلال، لمن يتخذه خمرا حرام، بيع العصير حلال. قال شخص أنا أريد أن أبيع عصيرا، قلنا بيع العصير، بيع العصير مباح، لكن لمن يتخذه خمرا حرام. شخص قال أنا عندي دكان أريد أن أؤجره، نقول تأجير الدكاكين حلال مباح. قال لي بايع قات، قلنا حرام. قال لي انترنت يأتيه الشباب والشابات يتراسلون، نقول حرام. قال لي مشاهدة التلفاز، قلنا حرام. عندي سيارة أريد تأجيرها، قلنا تأجير السيارات حلال. قال لي نقل القات، قلنا حرام. للذهاب إلى الزيارات البدعية أو الشركية حرام، وهكذا مباح في الأصل لكن صار حراما لما كان وسيلة إليه. في المندوب كذلك، شراء الماء لصلاة النافلة مندوب. في المكروه الإعطاء عن جهة شمال الشخص، مثلا شخص قال لك اعطني قلما، اعطني قلما، طيب إذا أعطيته من هذه الجهة من جهة يساره هو مقابل لك، هذه يمينه هذه شماله، قال اعطني قلما، قلت خذ، أعطيته من هذه الجهة مباح، إعطاء القلم من هذه الجهة مباح، من هذه الجهة ومن هذه الجهة كله مباح إعطاء القلم، لكن إذا تعلم أنك إذا أعطيت الشخص القلم من جهة يسار أخذه بيساره مكروه. وهكذا في البيع والشراء، اشترى منك الطماطم، اشترى منك الموز، اشترى منك كذا، قلت خذ، هذه يمينه وهذه يسار، وانت قلت له خذ، فأتى إلى جهة اليسار، يعني أسهل لليسار أخذ هذا الكيس أو أخذ هذا القلم، فهذا مكروه يكره، أعطيه من جهة يمينه حتى يأخذه بيمينه، لأن الأخذ باليمين مستحب والإعطاء بالشمال مكروه، وهكذا. فالأصل مباح أن تعطي الشخص قلما أو كيسا أو كذا أو كذا أو كتابا، تعطي تقول له خذ على أي حال على أي جهة كانت خذ، لكن تعلم أن إعطاءك هذا الكتاب أو هذا القلم أو هذا الكيس من هذه الجهة سبب لأخذ هذا الشخص القلم أو الكتاب أو الكيس بجهة يساره، يكره لك أن تعطي هذا الشخص هذا القلم أو الكيس أو الكتاب من هذه الجهة. هذا مثال يمثل به أهل العلم فيما هو في الأصل مباح، فيما هو في الأصل مباح لكن صار مكروها لما كان وسيلة إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد. بعد أن ذكر الأحكام التعبدية والتي يقال عنها التكليفية، انتقل إلى ذكر الأحكام الوضعية، لأن الأحكام على نوعين: أحكام تعبدية يقال لها تكليفية، وأحكام وضعية. أحكام التعبدية كالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وبعضهم يزيد على هذا كما هو عند الحنفية، فعندهم يزيدون الفرض ويزيدون كذلك الكراهة التحريمية. ثم ذكر والأحكام الوضعية، منها السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، هذه خمسة متفق عليها أحكام وضعية وضعها الشارع، وضعها الشرع علامات لنفوذ أو إلغاء. وبعضهم يزيد على هذه الخمسة فيزيدون الرخصة من الأحكام الوضعية والعزيمة والعلة والقضاء والأداء، هذه أحكام وضعية وضعها الشرع علامات استدل بها على صحة البيع، على صحة النكاح، على صحة الصلاة، على بطلانها، على فسادها، على نفوذها، على الاعتداد بها إلى آخر ذلك. فأول ما ذكر من الأحكام الوضعية المانع، المانع، والمانع لغة اسم فاعل، من منع الشيء منعه منعا، هذا في اللغة. ومن معاني المانع في اللغة البخيل، يقال للبخيل مانع، شديد البخل مناع، كما في قول جل وعلا مناع للخير، مناع للخير شديد البخل، في قوله جل وعلا يمنعون الماعون. ومن معاني المانع في اللغة العفة، يقال امرأة منيعة، امرأة منيعة بمعنى عفيفة. ومن معاني كذلك المانع في اللغة الحماية، يقال حصن منيع، حصن منيع يعني محمي وقوي. فهذه من معاني المانع في اللغة. والمانع اصطلاحا عند الأصوليين، قد أخذوا هذا من تعريف أهل المنطق، وهو أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع لزم من وجود المانع العدم، عدم الحكم وانتفاء الحكم. ولا يلزم من وجوده، أي من وجود المانع، وجود ولا عدم لذاته. قد يوجد المانع ولا يلزم من وجود المانع وجود الحكم من صلاة وإرث وغير ذلك ونكاح، لكن لذاته، لأنه قد يوجد لسبب آخر مقارن، لسبب آخر مقارن لا لذاته. فما يلزم من وجوده العدم هو المانع. طيب الحيض مانع من موانع الصلاة، وهكذا النفاس. إذا وجد الحيض ووجد النفاس عند المرأة هذا مانع، مانع يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم. فالمانع ما يلزم من وجوده العدم، وجد المانع لزم من وجود هذا المانع عدم الصلاة وعدم الصوم. كذلك مثلا الرق، الرق مانع من موانع الإرث. إذا وجد الرق هذا مانع من موانع الإرث، فإذا وجد الرق منع الإرث، إذا وجد الرق منع الإرث. اختلاف الدين من موانع الإرث، اختلاف الدين، رجل مسلم وله ولد نصراني الأب مسلم والولد نصراني، ما يرث الابن أباه، لا يرث الابن أباه. لماذا؟ الاختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن هذا من موانع الإرث، اختلاف الدين. وهكذا في أمثلة كثيرة تكون هي موانع من موانع الصلاة أو موانع الإرث. وهكذا القتل مثلا، إذا قتل الشخص مورثه، إذا قتل المورث هذا مانع من الإرث منه، يعني ليس للقاتل الميراث شيء، حديث يحسنه بعض العلم، وهو متفق على ذلك، أي متفق على أنه لا يرث، للقاعدة المشهورة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا انتظر أباه أن يموت، أبوه صاحب مليارات، عنده ملايين وعنده مليارات، بلغ 50 ولم يمت، بلغ 60 ولم يمت، بلغ 70 ولم، متى يموت هذا؟ ها يريد من أبي الموت لأبيه، فتخلص منه قتله، ما يرث، لا يرث. لماذا؟ لأن القتل من موانع الإرث، هذا مانع من موانع الإرث. الرضاع مانع من موانع النكاح، شخص أراد أن يتزوج ببنت هي أخته من الرضاعة، مانع، الرضاعة مانع من موانع النكاح، وهذا من الموانع التي هي من موانع الابتداء والدوام، لأن الموانع على نوعين، موانع للابتداء والدوام، وموانع للابتداء للدوام. فعندنا نوعان من الموانع في العبادات والمعاملات، موانع هي موانع ابتداء ودواما على استمرار، في ابتدائها ممنوعة وفي دوامها ممنوعة، مثل الرضاعة. الآن شخص أراد أن يتزوج بنتا هي أخته من الرضاعة، ابتداء ما يجوز، حرام، ممنوع. طيب شخص تزوج ما يدري أنه أخته من الرضاعة، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة تبين أنها أخته من تبينت أنها أخته من الرضاعة، ما يجوز الاستمرار، الرضاع مانع ابتداء ودواما. لكن سيأتي معنا هناك من الموانع ما هي موانع ابتداء فقط لا موانع دوام، ولها أمثلة طاق المقام لذكرها إن شاء الله في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.